لله رب العالمين، صلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين. التي ثبت عن الله تعالى قال المصنف رحمه الله، وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشرح: وقل الحمد لله، الحمد هو الثناء، وأل فيه للاستغراق، أي الحمد كله لله الذي لم يتخذ ولدا، أي ليس له ولد كما تقوله اليهود والنصارى وبعض مشركي العرب. ولم يكن له شريك في الملك، أي ليس له مشارك في ملكه وربوبيته كما تقول الوثنية
الثانوية،
كما تقول الثانوية ونحوهم ممن يقول بتعدد الآلهة. ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بدليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، فلا يحالف أحدا ولا يستنصر بأحد. وكبره تكبيرا، أي عظمه وأجله عما يقوله الظالمون.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه الآيات ذكر المؤلف الآيات الدالة على نفي الشريك عن الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى متفرد في ربوبيته كما أنه متفرد في ألوهيته وأسمائه وصفاته. ولذلك جاءت الآيات الدالة على نفي الشريك عنه جاءت بألفاظ العموم والإغراق فيه، حتى لا يتوهم متوهم وجود أدنى شراكة لأحد مع الله جل وعلا. حفظك الله. في الآية الأولى وهي قوله: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمن يصلح له الخطاب أن يقول الحمد لله. ولماذا الحمد لله؟ لكمال غنى الله جل وعلا وكمال اتصافه بصفات الكمال، فإنه سبحانه وتعالى ما يحمد إلا لكماله، ما يحمد إلا لكماله. ومن أعظم أدلة كماله سبحانه وتعالى أنه ليس له ولد وليس له شريك وليس له ولي ينصره أو يعينه، وقد جاء بها مفصلة هنا في هذه الآية للدلالة على كمال تفرد الله جل وعلا وتوحده في ملكه وتصرفه وربوبيته، وكمال توحده في ألوهيته وكمال توحده في أسمائه وصفاته. قال: وقول الحمد لله. الحمد قال الشيخ هو الثناء، وقد قلنا إن تفسير الحمد بالثناء إن تفسير الحمد بالثناء فيه تساهل، بل الحمد يفسر بأنه ذكر المحمود بصفات الكمال مع المحبة والإجلال أو مع المحبة والتعظيم. فإذا ذكرت أحدا من صفات الكمال فهذا يسمى حمدا، فهذا يسمى حمدا مع المحبة والتعظيم، لأنه إذا تجرد بالمحبة والتعظيم لا يسمى حمدا أيضا بل يسمى مدحا. تقول الباب قوي متين صلب أملس نظيف نظر جميل، هذه كلها صفات كمال، لكن ماذا؟ هل هي مع محبة وتعظيم؟ إذن فهذا مدح، إنما يكون الحمد مع المحبة والتعظيم. طيب، وأما الثناء فهو تكرار المحمد، والدليل على هذا الذي قلناه في حديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، ففرق بين الحمد والثناء. ومعنى أثنى علي عبدي، الثناء هو تكرار المحامد، الثناء هو تكرار المحامد، فإذا كررها وأعاد فيها وأبدى يقال أثنى، إذا كررها وأعاد فيها وأبدى يقال أثنى. ولذلك لاحظ أنه لما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقال هنا أثنى، بدأ يكرر المحامد ويبدي فيها ويعيد. ثم قال وأل فيه للاستغراق، إيش معنى الاستغراق؟ يعني للعموم، يعني عموم المحامد لله جل وعلا، أو الحمد كله لله جل وعلا مستحق لله، واللام فيه للاستحقاق. أو تكون الحمد اللام فيه للجنس، يعني جنس الحمد لله. طيب قال الذي لم يتخذ ولدا، هذا كأنه جاء تعليلا للأمر بقوله الحمد لله، فقوله قل الحمد لله. طيب لماذا أقول الحمد لله؟ السبب ما هو السبب؟ أي نعم، لأنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك، فالاسم الموصول جاء هنا مبينا العلة في الأمر المتقدم. قال لم يتخذ ولدا أي ليس له ولد كما تقوله اليهود والنصارى وبعض مشرك العرب. طبعا وإذا نفينا عن الله ولد لا بد أن نثبت لله كمال الضد، وهو كمال غناء عنه. نقول نعم ليس لله ولد، لكن ليس نحن ننفي عن الله الولد ليس لأنه لا يقدر على ذلك، ولكن لكمال غناه وتفرده سبحانه وتعالى وتوحده في ملكه وتصرفه وربوبيته. قال وذلك لكمال غناه وذلك ولم يكن له شريك في الملك، أي ليس له مشارك في ملكه وربوبيته كما تقول الثانوية ونحوهم ممن يقول بتعدد الآلهة. الثانوية والله أعلم طائفة قريبة من المجوس أو هي من المجوس، لكن المجوس يقولون الكون إلهان، النور والظلمة، ثم يجعلون الأصل هو النور. أما الثانوية فيقول لا، هناك إلهان متباينة، الظاهر يقول إله للخير وإله للشر. هنا قال ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس الرب سبحانه وتعالى بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، فلا يحالف أحدا ولا يستنصر بأحد. لاحظ أن النفي جاء متعددا، لم يتخذ ولدا، لم يكن له شريك في الملك، لم يكن له ولي من الذل، لم يكن له ولي ينصره بسبب الذل، لم يكن له ولي يحالفه بسبب الذل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يلحقه ذل، الذل نقص بكل حال. قال وكبره تكبيرا، أي عظمه وأجله عما يقوله الظالمون. ثم قال
قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض،
هذه الآية يسميها علماء آية العز في القرآن، اللي هي آخر آية من سورة الإسراء. نعم،
أي تنزهه جميع مخلوقاته التي في سماواته وأرضه عن كل نقص وعيب، له الملك وله الحمد، اختصان به ليس لغيره منهما شيء، وما كان لعباده من الملكية فهو من عطائه، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.
طيب هنا قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح بمعنى ينزه، نعم التسبيح والتنزيه، وقد جاء التسبيح في القرآن الكريم على يعني تصرفات كثيرة، جاء باسم المصدر سبحانه الذي أسرى بعبده وهذا كثير، وهذه لا تأتي إلا مضافة، وجاء بالفعل الماضي سبح لله، وجاء بالفعل المضارع يسبح لله، وجاء بالفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى فسبح باسم ربك العظيم. وافتتحت سبع سور من القرآن الكريم بالتسبيح، سورة الإسراء باسم المصدر، وسورة الحديد والحشر والصف بالفعل الماضي، وسورة الجمعة والتغابن بالفعل المضارع، وسورة الأعلى بفعل الأمر، يعني شملت هذا كله، وهذا كله مبالغة في تنزيه الله جل وعلا عن كل نقص يلحق به، فلا يمكن أن يلحق الله جل وعلا أدنى نقص، فهو منزه عن النقائص كلها وعن مشابهة المخلوقين. إذا فهذا التصرف أو هذا التصريف لهذه اللفظة على هذه الوجوه كلها مبالغة في نفي النقص لله تعالى، والتسبيح بالمناسبة مما اشتركت فيه الخليقة مثل الإسلام والقنوت والسجود، أربعة أشياء اشتركت فيها الخليقة: التسبيح والإسلام والسجود والقنوت. أما التسبيح في قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فقد أثبت أن جميع ما في السماوات وما في الأرض يسبح، هذه الرخامة تسبح، وهذه الخشبة تسبح، وهذا الحديد يسبح، وهذا الجدار يسبح، وهذا المصباح يسبح، وكل ما في هذا الكون يسبح، حتى هذه العصافير الآن بزقزقتها تسبح الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم، لا نفقه تسبيحهم. والتسبيح إما أن يكون حاليا وهذا ظاهر، يعني في كون هذه الأشياء تدل على الله وتدل على كمال علمه وكمال غناه، وإما أن يكون التسبيح مقاليا وهذا أيضا مثبت، والدليل على أن التسبيح مقالي قوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تعرفون كيف يسبحون ولا تدركون كيف تسبح هذه. وقد سبح الحصى بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن لكل شيء من هذه المخلوقات تسبيحا مقاليا، لكن لا نفقه ولا نعرفه ولا ندرك كلها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يتلين عليه. إلا الكافر فإنه لا يسبح بلسانه لكن يسبح بحاله، وهذا التسبيح طبعا لا يحمد عليه هو، لأنه من خلق الله جل وعلا وليس من كسبه. وأما الثلاثة الباقية التي اشتركت فيها خليقة فهي السجود، كما في قوله: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب. وأما الإسلام في قوله سبحانه وتعالى: وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. وأما القنوت ففي قوله: كل له قانتون. فهذه أربعة ذكرها شيخ الإسلام تيمية في جامع الرسائل، وقال إن خليقة اشتركت فيه التسبيح والإسلام والقنوت والسجود. طيب، قال: يسبح لله، فعل سبح يتعدى بنفسه وبالله، فتقول: سبحت الله، تعدى بنفسه وتقول سبحت لله. فإن قلت سبحت الله فأنت تريد مجرد الفعل، وإن قلت سبحت لله فأنت تريد الإخلاص وأن المستحق للتسبيح هو الله، فيكون عندك يعني إثبات معنيين. ولذلك غالب ما ورد في فعل التسبيح في القرآن معدى بإيش؟ بالله، سبح لله، يسبح لله. نعم، وهو يصح أن يتعدى بنفسه وأن يتعدى بالله. فإن تعدى بنفسه فالمراد الفعل، فعل التسبيح، وإن تعدى بغيره فالمراد مع هذا الفعل إثبات الإخلاص في العمل واستحقاق الله جل وعلا له دون واحد دون غيره، فلا أحد يستحق التسبيح غير الله جل وعلا. قال: ما هنا لغير العاقل، وغلب غير العاقل لماذا؟ لكثرة، لأنه هو الأكثر. نعم، أو يقال أنه لحظ في هذا معنى الوصفية، لحظ في هذا معنى الوصفية، والله أعلم. قال: له الملك وله الحمد، يعني كأنه لما ذكر التسبيح أنه لله وأن جميع ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله، ذكر العلة في ذلك، قال: لأن له الملك وله الحمد، يعني هو المالك لجميع ما في هذا الكون، وهو المحمود على كل أفعاله سبحانه وتعالى، الذي ثبتت له صفات الكمال ثبوتا قاطعا ولم يدخلها شيء من النقص لا في مبدئها ولا في منتهاها، ولأجل ذلك استحق التسبيح من كل الخليقة. قال وهو على كل شيء قدير أي لا يجوز شيء. طيب ثم قال
تبارك فعل الماضي المأخوذ من البركة وهي النماء والزيادة المستقرة الثابتة الدائمة، وهذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي الذي نزل الفرقان أي القرآن، سمي فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل على عبده يعني
لأنه نعم يفرق أو يفرق بين الحق
على عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة مثل ثناء لأنه أضافه إليه إضافة تشريف وتكريم في مقام إنزال القرآن عليه ليكون للعالمين الإنس والجن، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، نذيرا أي منذرا مأخوذ من الإنذار وهو الإعلام بأسباب المخافة، وقوله ليكون تعليل لإنزال الفرقان عليه أي ليخصه بالرسالة العامة.
نعم.
ثم
هذه آية جديدة ولا لا؟ هنا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك أخذناها وبينا معناها وأنها تفيد تعالى وتعاظم إذا وصف بها الله، وتفيد تعدي فعل البركة إلى ما ذكر ما ذكرت فيه البركة، مثل تبارك اسم ربك يعني أي عظمة بركة هذا الاسم الذي إذا ذكر في شيء حلت فيه البركة ولذلك لاحظوا الذبيحة تذبحها فلا تذكر عليها اسم الله لا تحل، وإذا ذكرت اسم الله عليها حلت وطابت وأجرت على ذكرك لاسم الله وأجرت على الأكل منها إن كان بنية التعبد لله. ثم قال الذي نزل الفرقان، سمي القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل. نعم. وقد وعد الله عباده بأن يؤتيهم الفرقان إنهم اتقوه، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني يجعل لكم قوة تميزون بها بين الحق والباطل. ولذلك يا إخواني كلما كان العبد أتقى لله كان إدراكه للعواقب وتمييزه بين المشتبهات والملتبسات أكثر، وذلك لما يجعله الله في قلبه من الفرقان. قال على عبده، عبده من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع، لكن هنا العبودية عبودية خاصة، لأن العبودية تأتي من العبودية العامة، لأن كل الخلق عباد لله، اللي هي عبودية إيش؟ عبودية الاضطرار. العبودية عندنا عبودية اضطرار وعبودية اختيار، أما عبودية الاضطرار فهذه كل الخلق عباد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعندهم عدا سبحانه وتعالى، فهذه عبودية الاضطرار. لكن الثانية عبودية الاختيار، عبودية الاختيار هي أن يستسلم الإنسان بنفسه لله وينقاد لربه جل وعلا ويمتثل أمره ويجتنب نهيه جل وعلا تعبدا له. ولذلك ما أضاف الله العباد إليه إلا في موطن عبودية الاختيار. لاحظ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ما قال عبدا لي، لاحظتم؟ إلا في عبودية الاختيار فإنه يضيف، يقول مثلا سبحان الذي أسرى بعبده وقال فبشر عبادي، وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، شوف الآن مضافة ولا غير مضافة؟ مضافة. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ففي هذه الآيات وفي غيرها بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يثبت أو لم ينسب العباد إليه ويضيفهم إليه سبحانه وتعالى إلا إذا كانوا عباد، أي نعم عباد اختيار. أما عباد الاضطرار هؤلاء ما لهم كسب واختيار في هذه العبادة، ولذلك ليسوا حقيقيين بالمدح والثناء، ليسوا حقيقيين. ولذلك قال الله عز وجل حتى نفرق في الموضوع، قال وما ربك بظلام، شوف العبيد ما قال لعبيده، العبيد يعني كل الناس كل الخلق ما يظلم الله أحدا. هنا لأن هؤلاء كلهم يشتركون في العبودية، فهي عبودية قهر واضطرار، ما لأحد مخرج منها. لكن عبودية الاختيار هي التي يتميز فيها الخلق، ولذلك ما ينسب الله أحد إليه ويضيفهم إلى جنابه العظيم إلا أن يكونوا عبدوه اختيارا سبحانه وتعالى. قال ليكون للعالمين، أي الإنس والجن، وهذا من خصوصياته. كلمة العالمين نحن فسرناها يا إخواني فيما سبق بأنها كل من سوى الله. طيب وهنا قلنا الإنس والجن، نقول نعم كلمة العالمين تطلق على كل من سوى الله، وتطلق ويراد بها الإنس والجن، ويراد بها الإنس والجن. قال الله جل وعلا في سورة التكوير ذكر هذان المعنيان تماما، قال وما صاحبكم بمجنون ولقد رأوا بالأفق المبين وما رأوا بالعين إن هو إلا ذكر للعالمين. من هم العالمون؟ الجن والإنس. طيب إن هو إلا ذكر للعالمين وإيش؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المقصود بها أين كل من سوى الله، فتأتي يراد بها الكل وتأتي يراد بها الجزء. وكونه يطلق على الإنس والجن عالمين يعني دون من سواهم لتميزهم في الخلق، كون الله سبحانه وتعالى جعلهم مكلفين وجعل لهم عقولا وخلق من أجلهم ما في السماوات وما في الأرض وسخره لهم، يعني كأنهم صفوة هذا العالم. أين ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم الطيبات. طيب قال وهذا من خصوصياته، وش اللي من خصوصياته؟ أنه إيش؟ مبعوث للإنس والجن، يعني لم يبعث أحد قبله للإنس جميعا والجن جميعا. طيب قال نذيرا أي منذرا، مأخوذ من الإنذار وهو الإعلام بأسباب المخافة، هذا معنى الإنذار. وقوله ليكون تعليل لإنزال الفرقان عليه، أي ليخصه بالرسالة العامة. ثم قال
ثم وصف نفسه سبحانه بأربع صفات، الأولى قوله الذي له ملك السماوات والأرض دون غيره فهو المتصرف فيهما وحده. الصفة الثانية ولم يتخذ ولدا كما تدعو النصارى واليهود، وذلك لكمال غناه وحاجة كل مخلوق إليه. الصفة الثالثة ولم يكن له شريك في الملك، وفيه رد على طوائف المشركين من الوثنية والثنوية وغيرهم. الصفة الرابعة وخلق كل شيء من المخلوقات، ويدل في ذلك أفعال، ويدخل في ذلك أفعال العباد، فهي خلق الله وفعل العبد، فهي خلق الله وفعل العبد. فقدره تقديرا، أي قدر كل شيء مما خلق من الآجال والأرزاق والسعادة.
ويدخل في ذلك إيش؟ يقول وخلق كل شيء ويدخل في ذلك
أفعال العباد، فهي خلق الله وفعل العبد.
إيه نعم نعم نعم.
فقدره تقديرا، أي قدر كل شيء مما خلق من الآجال والأرزاق والسعادة والشقاوة، وهيأ كل شيء لما يصلح له. قال ابن كثير نزه نفسه عن الولد وعن الشريف، ثم أخبر أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه، وكل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره. انتهى.
نعم هذا الآن تتم الآية الأولى في بيان يعني استحقاق الله سبحانه وتعالى لهذه البركة. قال تبارك تعاظم وتعالى، لماذا؟ لأنه له ملك السماوات والأرض، ولأنه لم يتخذ ولدا، ولأنه لم يكن له شريك في الملك، ولأنه خلق كل شيء فقدره تقديره. وهذه معانيها كلها واضحة. قوله خلق كل شيء، طبعا الخلق هو الإيجاد على وجه معين، الإيجاد على صفة معينة. هنا ويطلق الخلق على التقدير أيضا، ويطلق الخلق على التقدير. هنا ولذلك جمع الله بين اسمين، اسم الخالق البارئ في كتابه العظيم. الخالق يعني بمعنى المقدر، الذي يعني كأنه خطط للشيء وقدره وعلم تصرفاته. والبارئ الذي براه أي سواه ونفذ هذا الخلق، ونفذ هذا الخلق. وتطلق الخلق ويطلق الخلق أيضا على الإيجاد والتصنيع. هنا قال وخلق كل شيء فقدره. طيب ما معنى قدره؟ أي سواه، أي سواه، أو بمعنى قضاه في الأزل، أو بمعنى قضاه في الأزل، لكن الثاني أولى لأنه حتى يتناسب في الترتيب. قال خلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق الشيء فسواه أحسن على أحسن هيئة وصفة، كما قال في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، إيش؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. خلق فسوى ما خلق، جعله مستويا خلقه، صالحا لما خلق من أجله. لاحظ مثلا خلق الإنسان مستقيما هكذا، وخلق العين في مكان معين في أعلى البدن، وجعلها بين جملة من العظام لتحميها، وجعلها غائرة حتى تكون يكون ذلك حماية لها من الضربات وغيرها لأنها رقيقة. هذا من تسوية الله، هو الذي أوجد، هو الذي سوى هذا الشيء على هذه الصفة، سبحان الله. والحمار يا إخواني خلق برجلين قائمتين هكذا؟ لا، خلق بهذه الصفة. لماذا؟ لأن من أعظم مهماته وما خلق من أجله أن يكون مجالا للركوب وحمل الأثقال وغير ذلك، لا بد أن يكون ظهره هو المستوي منه. طيب وانظر إلى باقي المخلوقات تجدها على هذه الصفة، قد خلقت فسوي خلقها ووضع على صفة تناسب ما خلقت من أجلها. ثم قال فقدره تقديرا، أي قدر كل شيء مما خلق من الأجال والأرزاق والشقاوة والسعادة، والسعادة والشقاوة، وهيأ كل شيء لما يصلح له. هذا على المعنى الثاني، وهو أن الله قد قضاه في الأزل، يعني خلق كل شيء وقضاه سبحانه وتعالى قضاء حسنا مبرما، لم يحصل فيه أدنى خلق خلل، ولم يحصل فيه أدنى تخلف عما قدره الله جل وعلا. إذن فقوله فقدره تقديرا، إما أن تكون بمعنى سواه، وإما أن تكون معنى قضاه في الأزل، يعني لها معنيان، والأول لعله أولى والله أعلم. طيب ثم قال
قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذه الآية ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد وشريك في الملك والتصرف والعبادة، ومن في الموضعين لتأكيد النفي إذا لذهب كل إله بما خلق، هذا استدلال لما سبق في أول الآية من نفي الولد والشريك في الألوهية، أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم عن الآخر بما خلق، وحينئذ لا ينتظم الكون لوجود الانقسام، والواقع المشاهد أن الكون منتظم أتم انتظام، لم يحصل فيه تعدد ولا انقسام، ولا على بعضهم على بعض
أي إيش و... إيش
ولا على بعضهم على بعض، أي ولو كان معه إله آخر لكان كل منهم يطلب قهر الآخر ومخالفته، فيعلو بعضهم على بعض في حال ملوك الدنيا، وحينئذ فذلك المغلوب الضعيف لا يستحق أن يكون إلها. وإذا تقرر بطلان المشارك تعين أن يكون الإله واحدا هو الله وحده، ولهذا قال سبحان الله عما يصفون من الشريك والولد عالم الغيب والشهادة، أي هو المختص بعلم ما غاب عن العباد وعلم ما يشاهدونه، وأما غيره فهو وإن علم شيئا من المشاهد فإنه لا يعلم الغيب، فتعالى أي تنزه الله وتقدس عما يشركون به، فهو سبحانه وتعالى عن أن يكون له شريك في الملك.
طيب هذه الآية جاءت بالدليل الذي يذكر الفلاسفة والمناطق وغيرهم، أنه دليل التمانع، دليل التمانع على توحد الله سبحانه وتعالى بالملك والخلق. تفضل. هنا جزاك الله. يقول الله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لاحظ من في الموضعين جاءت لتأكيد النفي، هذه اللي يسميها العلماء زائدة، زائدة للمعنى، زائدة في الله زائدة للمعنى، وللمعنى ما اتخذ الله ولدا وما كان معه إله، لكن جاء بمن للإغراق في النفي، للإغال في النفي. قال إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله. جاء بالدليل بصورة يعني في غاية الجمال, لأن المناطق يذكرون هذا بصيغتهم. يقول لو كان للكون إلهان, لو كان للكون إلهان فإنه إما أن يغلب أحدهما صاحبه, وإما أن يغلب أحدهما صاحبه, وإما أن يستقل كل واحد منهما بما معه, وإما الاحتمال الأخير أن يصطلح. طيب إذا غلب أحدهما صاحبه فالغالب هو الإله, وإذا استقل كل واحد منهما لوحده فهذا لا يمكن عقلا, لا يمكن, لأن كل واحد أحدهما يريد أن يفعل شيء والثاني يريد أن يفعل شيئا آخر. وحال العالم الآن يدل على الانتظام التام, ما يبين عدم وجود إلهين, لأن وجود اثنين يا إخواني كل واحد منهما له الأمر التام والكلمة المسموعة في الخلق, لا بد أن يوجد بينهما اضطراب, لأن أحدهما يريد أن يفعل شيء والآخر يريد عدم فعله, فيقع الاضطراب والتمانع بين هذين الإلهين. وهذا ما لا نرى حقيقته في هذا الكون. يعني إذا لذهب كل إله بما خلق, وهل يمكن هذا؟ لا يمكن. نلاحظ أن الخلق واحد, نلاحظ أن الخلق واحد, فأين الآن أن نقول كل إله ذهب بما خلق واستقل بأمره ونهيه؟ ما يمكن هذا. ولذلك الآن ما من مكان يجتمع فيه آمران ناهيان إلا وتجد أن الاضطراب حاصل. لا بد أن يكون هناك رأس يرجع الناس إليه, كما قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات له, ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يمكن أن يجتمع سيفان في غمدة, ولا أميران في قرية, ولا رجلان لامرأة, لأنه لو اجتمع الاثنان اضطربا, فأحدهم يريد إثبات شيء والثاني يريد نفيه, أحدهم يريد يأمر بالشيء والثاني ينهى عنه, فيحصل الاضطراب التام. والناظر للكون يا إخواني يجد اضطرابا ولا انسجاما؟ انسجاما. وإلا يعلو أحدهم على الآخر, وإذا على أحدهم على الآخر صار العالي هو الإله والثاني ليس بإله. طيب فإن قيل ألا يمكن أن يصطلح؟ ألا يمكن أن يصطلح؟ قلنا لو اصطلح فإنه ما اصطلح إلا من مخافة أحدهما من الآخر, مخافة أحدهما من الآخر, فالخائف ليس بإله والمخوف منه إله, وهذا لا يمكن أيضا. كما أنه لا يمكن أن يصطلح لأنه يختل نظام العالم, يختل نظام العالم. ولذلك يعني جاء بهذا الدليل بصورة يعني بأسلوب عجيب من دون تعقيدات هؤلاء المناطق. قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. طيب لو كان معه إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. لا بد أن يحصل بينهم إيش؟ ها؟ أي نعم, تضارب وتدافع. ولاحظوا هذه السنة موجودة في الخليقة الآن, كيف سنة التعالي الآن. نحن الآن البشرية على ظهر هذه البسيطة, ماذا يحصل بينهم يا إخواني؟ هل هو الآن يستسلمون لقيادة واحدة؟ أبدا, من بدء الخليقة إلى اليوم والبشرية تتصارع وتتدافع, كما قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. طيب ثم قال: وإذا تقرب بطلان المشارك تعين أن يكون الله واحدا هو الله واحد. ولهذا قال: سبحان الله عما يصفون, يعني عما ينسبون لله من الشريك والولد. عالم الغيب والشهادة, أي هو المختص بعلم ما غاب عن العباد وعلم ما يشاهدونه. وأما غيره فهو إن علم شيئا من المشاهدة فإنه لا يعلم غيره, وإن علم شيئا من المشاهد فإنه لا يعلم غيره. لعلها يمكن المشاهدة ولا لا, أو المشاهدة أو المشاهد. طيب فتعالى الله عما يشركون. لماذا قال يا إخواني عالم الغيب والشهادة؟ لأنه لو قال عالم الغيب يكفي في ذلك عن إثبات علمه للشهادة, إن علم الغيب علم دقة, فلماذا قال عالم الغيب والشهادة؟ قال العلماء: ليبين أن علمه للغيب كعلمه للشهادة وأنهما يستويان في علم الله. نحن بالنسبة لنا يختلف الأمر، علمنا للشيء الدقيق يختلف تماما عن علمنا للشيء الظاهر البين. أما الله سبحانه وتعالى فالكل بالنسبة له سواء، ومثلها قوله يعلم ما تبدون وما تكتمون. طيب إذا كان يعلم ما نكتم فهو يعلم ما نبدي من باب أولى. قال العلماء إن ساب ذكر ما تبدون ليبين أن علمه لما نكتم كعلمه لما نبدي سواء، واضح سامع؟ طيب تفضل.
قوله فلا تضربوا لله الأمثال ينهى سبحانه عن ضرب الأمثال له، وضرب المثل هو تشبيه حال بحال، وكان المشركون يقولون إن الله أجل من أن يعبده الواحد منا، فلا بد من اتخاذ واسطة بيننا وبينه، فكانوا يتوسلون إليه بالأصنام وغيرها تشبيها له بملوك الدنيا، فنهى سبحانه عن ذلك لأنه سبحانه لا مثل له، فلا يمثل بخلقه ولا يشبه بهم، إن الله يعلم أنه لا مثل له وأنتم لا تعلمون، ففعلكم هذا صدر عن توهم فاسد وخاطر باطل، ولا تعلمون أيضا ما في عبادة الأصنام من سوء العاقبة.
نعم، هذه آية كما ترون يعني مستقيمة مع بقية الآيات في بيان تفرد الله جل وعلا، وأنه لا شريك له ولا ند ولا نظير، وأنه واحد في أسمائه وواحد في صفاته وواحد في ربوبيته وواحد في ألوهيته. قال فلا تضربوا لله الأمثال، نهي عن ضرب الأمثال له، وضرب المثل يعني أن تشبه الله سبحانه وتعالى وتشبه صفاته بصفات خلقه. قال إن المشركين كانوا يقولون إن الله أجل من أن ندعوه مباشرة وأن نتوسل إليه مباشرة وأن نناجيه أو نناديه مباشرة. لماذا؟ قالوا لأن ملوك الدنيا نحن ما نفعل معهم ذلك، إذن فالله أولى من ذلك أولى. قال الله سبحانه وتعالى لا تضربوا لله الأمثال، الله يختلف حاله عن حال ملوك الدنيا. هنا ثم قال إن الله يعلم أنه لا مثل له وأنتم لا تعلمون، ففعلكم هذا صادر عن توهم فاسد وخاطر باطل، ولا تعلمون أيضا ما في عبادة الأصنام من سوء العاقبة. طيب ثم قال
وقوله قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك دليل على أن القرآن كلام الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، إنما أداة حصر حرم ربي الفواحش أي جعلها حراما، والفواحش جمع فاحشة وهي ما تلاها قبثه من المعاصي ما ظهر منها وما بطن.
اي نعم حسن، شوف الواحد احيانا يقرا بالمعنى سبحان الله، يعني يقرا بما وقع في قلبه. نعم،
ما اعلن منها وما اسر. والاثم كل معصيه يتسبب عنه الاثم، وقيل هو الخمر خاصه، والبغي بغير الحق اي الظلم المجاوز للحد.
وايش والبغي بغير الحق؟
والبغي بغير الحق بغير الحق اي الظلم المجاوز للحد والتعدي على الناس. وأن تشركوا بالله أي تجعلوا له شريكا في العبادة ما لم ينزل به سلطانا أي حجة وبرهانا، وهذا موضع الشاهد من الآية. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به، ومثل ما كانوا ينسبون إليه من التحليلات والتحريمات التي لم يأذن بها.
طيب ذكر هذه الآية العظيمة وهي التي فيها المحرمات الخمس التي شملت كل المحرمات فلم تستثن شيئا، وأيضا هذه المحرمات كما قال العلماء اتفقت عليها الشرائع لأنه ليس فيها شيء يمكن أن يقال إن شيئا من الشرائع يمكن أن تبيحه. فقال الله عز وجل قل إنما حرم ربي أي ما حرم إلا هذه الأشياء. وقد تقولون طيب وين باقي المحرمات؟ الزنا، شرب الخمر، النظر إلى آخر. نقول هي داخلة في هذه العمومات، داخلة في هذه العمومات الواردة في الآية. طبعا هذه الآية جاءت بعد قول الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى ذم المشركين على تحريمهم بعض الطيبات، وذم من يحرم شيئا من الطيبات بغير حجة من الله ولا برهان. والتحليل والتحريم يا إخواني شيء مختص بالله، لأن الله وحده هو الذي يحلل ويحرم، وليس لأحد أن يحلل أو يحرم. ولذلك كان ذم الله للمشركين وعقوبته لهم عظيمة بسبب افترائهم على الله الكذب في هذا الباب. فوضعوا السوائب والبحائر وغيرها مما شرعوه وسنوه وذمهم الله عليه. أعظم الذم في سورة الأنعام. سورة الأنعام أطنبت في هذا الموضوع أطنابا عظيما إنكارا على هؤلاء المشركين الذين أطلقوا ألسنتهم في التحليل والتحريم وشرعوا ما لم يأذن به الله. فقال الله منكرا عليهم: قل إنما حرم ربي، يعني ما حرم عليكم إلا هذه الأشياء، الفواحش. والفواحش جمع فاحشة، وهي ما تناهى قبحه من المعاصي. كل ما تناهى قبحه من المعاصي يسمى فاحشة. طيب، والفاحشة تطلق في القرآن على مثل ما ذكرنا، يعني ما تناهى قبحه من المعاصي. فمن إطلاقه مثلا عن لواط قال لوط ماذا؟ قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد العالمين. ومن إطلاقه على الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن إطلاقه على نكاح منكوحة الأب أو على الزواج بمنكوحة الأب زوجة الأب قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ومن إطلاقه على البخل قوله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال علماء الفحشاء هنا شاملة، لكن أخص ما يدخل فيها أو أولى ما يدخل فيها هو البخل، والبخل داخل فيها بالإجماع. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولاحظوا لما أطلق على الزنا واللواط فحشاء ميز بينهما بجعل اللواط أسوأ وأشر من الزنا. قال أتأتون الفاحشة فعرفها، ولما جاء إلى الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، لأن الزنا فعل الحرام لكن في محله الفطري، في محله الفطري. واللواط فعل الحرام يعني مخالف للشرع وليش للعادة والفطرة، أن يأتي الرجل الرجل. أما الزنا أن يأتي الرجل امرأة، هذا وضع طبيعي يأتي الرجل امرأة، لكن جاء على وجه محرم كان ذلك محرما عظيما عند الله جل وعلا. قال ما ظهر منها وما بطن. ما معنى ما ظهر منها وما بطن؟ أي نعم، يعني ما أظهرتموه وما أين أبطنتموه، شيئا أعلنتموه وشيئا أسررتموه. أو يكون المعنى ما ظهر فحشه وما خفي فحشه، لأن بعض الذنوب والمعاصي فحشها يخفى على بعض الناس ولا ينتبهون له، مثلا سوء الظن كثير من الناس يقع فيه ولا ينتبه له مثلا، فهذه من الفواحش. النظر إلى النساء قد يكون فحشها خفي على بعض الناس. الحسد وما يقع في قلوب إخواني من الرياء والعجب وغيرها من الذنوب التي تخفى. فإما أن يكون ما ظهر منها وما بطن، يعني ما أظهرتموه وما أبطنتموه، وإما أن يكون ما ظهر منها وما بطن، ها؟ أي ما ظهر فحشه وما خفي فحشه وما خفي فحشه. طيب، قال والإثم، يعني إنما حرم ربي الفواحش والإثم. والمقصود بالإثم هنا يعني كل معصية يتسبب عنها الإثم، فكأنها مرتبة ثانية من مراتب المحرمات، مرتبة ثانية من مراتب المحرمات. المرتبة الأولى الفواحش وهي العظائم التي تناهت في القبح، والمرتبة الثانية هي إيش؟ الحمد لله يديك الله السلام. قال كل معصية يتسبب عنها الإثم، وهنا لاحظوا سمى المعصية باسم ما تكون سببا له، يعني كأن الإنسان إذا وقع في المعصية وقع في الإثم قطعا، وقع في الإثم قطعا. نعم، فسماه باسم الإثم، وإلا الحقيقة ليس هو الإثم، وإنما الوقوع فيما يوصل الإثم. الله حرمنا فيما يوقع في الإثم، واضح؟ قال وقيل هو الخمر خاصة، هذا الحقيقة هنا التفسير الجزئي أو التفسير النهائي. من العلماء من قال أن الإثم هنا هي الخمر فقط، ولكن الظاهر الله أعلم أنها أشمل من ذلك، بل هي عامة لكل المآثم. والبغي بغير الحق، أفرد البغي لأن البغي فيه إيش؟ فيه عدوان وظلم، فيه عدوان وظلم وسطو على الخلق. ولكن يشكل على هذا كونه وصفه بغير الحق، فهل هناك بغي بحق؟ هل هناك بغي بحق؟ نقول لا، ليس هناك بغي بحق. إذن فقوله والبغي بغير الحق ماذا تكون؟ يعني سبق قلناه موسى.
نعم
صفة كاشفة يعني لا مفهوم لها، يعني ما يقال هناك بغي بحق وبغي بغير حق، مثل قوله ويقتلون النبيين بغير الحق، ليس معناه في قتل النبيين بحق، ولكن هذه صفة كاشفة. قال الظلم مجاوز الحد والتعدي على الناس. قال وأن تشركوا بالله أي تجعلوا الله شريكا في العباد ما لم ينزل به سلطانا. قوله ما لم ينزل به سلطان أي ما لم ينزل به حجة ولا برهانا، أيضا هذه صفة كاشفة، لأنه ليس هناك شرك إلا قد نزل الله به سلطان. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من الافتراء والكذب من دعوة أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به، ومثل ما كانوا ينسبون إليه من التهليلات والتحريمات التي لم يأذن بها الله. طيب هذه الآية يا إخواني يقول علماء إنها جاءت بالفواحش أو بالمحرمات مرتبة، فبدأ بالفواحش ثم الإثم ثم البغي ثم الشرك ثم القول على الله بغير علم. قال العلماء فيه الدلالة على أن القول على الله بغير علم هو أعظم الذنوب وأجلها، لأن حتى المشرك يا إخواني ما أشرك إلا لما قال على الله بغير علم. لاحظ لما قال هذا الصنم يستحق العبادة وله مقام عند الله ألم يقل على الله بغير علم؟ ولما يقول إن الله سبحانه وتعالى ما يوصل إليه إلا بأصنام تعبد من دونه ويتوصل إلى الله عن طريقها، هذا قال الله بغير علم، ولذلك قال إنه أساس الذنوب وأعظمها وأجلها، نسأل الله العافية والسلام، وأعظمها وأجلها نسأل الله العافية والسلام. طيب فإن قيل كيف تقول أنه أعظم الذنوب والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما الجواب؟ أنت فهمت الإشكال؟ يعني الآية كأنها تفهم أن الشرك هو أعظم شيء، وأنت تقول هنا أن الآية استنبط منها العلماء أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك. نعم.
إنه مشرك لا شريك
حتى يقول على الله غير. هذا صحيح. وأيضا نقول إن الله قال إيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، بس ما قال ما ويغفر ما فوق ذلك أو مثل ذلك. ما يرى له. فهذه لابد يعني ننتبه لها. ولذلك مثلا لو جاء إنسان وكفر بالله وبكل ما وجب الإيمان به، قال أنا ما أؤمن، ما في شيء اسمه الله ولا في شيء اسمه خالق ومخلوق وعابد، ما كل شيء، ما في شيء، أنا لا أعبد أحدا، هل نقول له هذا يمكن أن يغفر الله له لأنه ما أشرك مع الله أحدا؟ ها تقول اللي وعد بالمغفرة هو ماذا؟ هو ما دون الشرك، ما دون الشرك، لكن ما كان مثل الشرك أو أعظم من الشرك فإن الله لا يغفره له، ولذلك هذا الرجل لا يغفر الله له لأنه قد كفر بالله كفرا حقيقيا. ثم قال
الشاهد من هذه الآيات الكريمة أن فيها نفي الشريك عن الله تعالى وإثبات تفرده بالكمال ونفي الولد والمثل عنه سبحانه، وأن جميع مخلوقاته تنزهه عن ذلك وتقدسه، كما أن فيها إقامة الحجة على بطلان الشرك، وأنه بني على جهل وخيال، وأنه سبحانه لا مثل له ولا شبيه له، والله أعلم.
الله أعلم. سبحانك الله أعلم. هل عندك سؤال؟ تفضل.
ليش فرق بين الواحد؟
التفريق والله أعلم يعني من باب ذكر الخاص قبل العام أو من عطف العام على الخاص. الفواحش يعني ما تناهى قبحه وظهر أو يعني زاد في القبح، والإثم قد لا يكون إثما بسبب قبحه وإنما بسبب تحريم الله له، معيور له، يعني في بعض الأشياء أو بعض الأعمال هي قبيحة، البخل مثلا قبيح، يعني لو لم تحرمه الشريعة لكان لا البخل قبيح، لو لم تحرمه الشريعة لكان يعني لو ما جاءت الشريعة بتحريم البخل وش رأيك فيها بالبخل؟ ممتاز وجميل ولا قبيح؟ قبيح معي ولا لا؟ لكن مثلا كون الإنسان يصلي في وقت النهي، يصلي في وقت النهي، هذا الآن هل هو في ذاته قبيح؟ وإنما لماذا صار قبيحا أو إثما؟ لأن الله نهى عنه. فلعل الفرق بينهما والله أعلم أن الإثم كل شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، سواء كان قبيحا بدلالة العقل أو لم يكن قبيحا وإنما حرمه الله سبحانه وتعالى علينا، فنحن نمتثل تحريم الله لنا، لأن هناك من الفواحش أو من المعاصي ما هو قبيح بذاته، قبيح بذاته، لاحظت ولا لا؟ فهذا يسمى فاحشة. لا ظاهر معي؟ الظلم مثلا قبيح بذاته، الزنا قبيح بذاته، اللواط قبيح بذاته، البخل قبيح بذاته، الجبن قبيح بذاته، كل هذه قبيحة بذاتها. لكن هناك أشياء ما توصف بأنها قبيحة بذاتها، معي ولا لا؟ أي نعم. فهذه إثم، هذه يطلق عليها أنها إثم. فالله أعلم أن الفرق بينهما هو من هذه الجهة، الإثم أعم يشمل كل شيء، سواء كان فيه قبح أو لم يكن فيه قبح، حرمه الله سبحانه وتعالى فوجب علينا أن نمتثل، معي ولا لا؟ يعني الصوم يوم العيد، صام لله يوم العيد، وش حكم صيامه؟ حرام وهو آثم على الصيام ولا لا؟ لأن يعني يوم العيد قد نهانا الله عن الصيام فيه. لكن هل الصيام أصلا قبيح؟ ما هو قبيح، صيام عبادة، لكن لأنه لما وقع على غير أمر الله صار إيش؟ إثما، صار إثما، بس ما يقال أنه قبيح، معي ولا لا؟ لا
لا ما هو المقصود به المعنى، التفريق بين الحق والباطل،
لا علم على قلب، اي لو كان غير الشرك لقلنا ان الكافر الذي لم يعبد شيئا داخل في هذه، لا الشرك يختلف عن الكفر اللي هو إيه، لو قلنا الآن جاءت الآية فيها تفصيل، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فهي مش بدون الشرك، تقول ما سواه، ما سوى الشرك، يعني أي ذنب وقع من العبد سوى الشرك فهو داخل تحت هذه الآية، فنحن نقول لا، ما ليس مقصود ما سواه، بل ما دون الشرك. فلو جاء إنسان قال أنا لم أسجد لأحد ولم أعبد أحد، وحتى يجيك إنسان ها سميها ذو شرك، هذا عاد يصير خلاف فيه، نوع فيه شبه خلاف لفظي يعني. لا أي، أنا أقول لك الآن عندنا رجل كافر ومشرك، الآن عندنا رجل كافر ومشرك، مشرك يعبد الصنم وكافر ما يعبد أحد، وش حكمه في دار الآخرة عندنا؟ خالدون أي لا. طيب إذا ما صارت الآية على عموم الطريق، يعني ما صارت بدون معنى سوى، بل دون حقيقة بمعنى أقل. أي لا. أي لا ما يخطأ، لأن الشرك يستلزم القول على الله بغير علم، الشرك يستلزم القول على الله بغير علم كما ذكرنا قبل، لأنه ما أحد أشرك إلا وقت قرر الله بغير علم، كأن الشرك الآن تضمن معصية بعد أيضا معه، وهي معصية القول على الله بغير علم اللي هي أساس هذه المعاصي، تنتج هذه المعاصي كلها، ولذلك نحن الآن اللي يترك الصلاة وهم في الأصل مسلم يشهد الشهادتين ويترك الصلاة تعتبر ايش؟ كافر مخلد في النار. طيب يحتجون علينا يقولون قول الله عز وجل إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك، طيب هذا ما شرك معي، يقول الله قال ما دون ذلك ولم يقل ما سوى ذلك، اي فاللي ترك الصلاة ليس دون المشرك، ليس دون المشرك، لا مشرك، والغالب ان اللي ترك الصلاة فيه شيء مشرك، انه تقدس هذه الدنيا وتقدس مزارته وتقدس الدنيا، قدس عنها أو قدس نفسه.